الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغنا من غزوة المريسيع أو بني المصطلق وتكلمنا عن قصة الإفك وما فيها من دروس وعبر، ننتقل إلى الكلام عن غزوة الأحزاب وهي المسمى بغزوة الخندق. وعلى الراجح من أقوال علماء السير والمغازي أنها كانت في شوال في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. اكتب عندك. قال عمر بن عبد العزيز: هذا هو الحد الفاصلي بين الصغير والكبير، هذا هو الحد الفاصلي بين الصغير والكبير وهو 15 سنة. وهي حلقة من حلقات الصراع العسكري بين المسلمين وبين المشركين. أسبابها طبعا هو إلى الله عز وجل المشتكى، وأسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين للإسلام ردا جميلا. والأمر لله عز وجل ابتداء ثم لكم، يعني نسأل الله أن يهديهم، فيه فرح. وطبعا كالعادة أتوا بكل منكر وصقوا أسماعنا به، فيعني تتألموا. وإن رأيتم إن المصلحة الذهاب أنا ما عندي مانع، يعني ترجعون إلى رحالكم. ومن يأتي غدا نستمر الدروس من الفجر أو من الساعة 8 حسب ما يترأى لكم، تتحملوا وإن شاء الله مأجورين غير مأزورين، هذا الذي أراه. أما والله لولا أن الشرع قيدنا ما تنفس أحد بكلمة، وخبرك يعني لولا أن الشرع قيدني ما يجرؤ مخلوق أن يتكلم بكلمة حول المسجد، ولكن مقيد بشرع. فلأن يعني إحنا ترجينا ما يبدأوش إلا بعد العشاء، أخبرك. فكما يتراءى لكم معايا أخواننا كده. طيب، أسبابها بعد غزوة أحد ما استطاعت قريش أن تؤمن طريق تجارتها، فبدأت تفكر في أي طريقة للقضاء على المسلمين. يبقى أصبح الحقد ملأ القلوب، فلا بد من التفكير في القضاء. خرجت بنو النضير من المدينة واستقرار الكثير منهم وخص زعماؤهم في خيبر، وبدأوا يفكرون في الانتقام. فخرج وفد من يهود بني النضير إلى مكة وهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب وغيرهم، فدعوا قريشا إلى حرب المسلمين. وطبعا لا ننسى الحوار الذي دار بين حيي بن أخطب وأخيه ياسر بن أخطب، لما قال له بعد أن تيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصوف في التوراة، قال له: ما تقول؟ قال: عداوته ما بقيت. هكذا إخواني، من امتلأ قلبه حقدا وحسدا وغلا ما ترى منه إلا كل منكر، إما بقول وإما بفعل. ومن أجل هذا أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل باستمرار بالنظر ومتابعة طهارة القلب، هي الأساس وهي الركن الركين. ولو تأملت إلى أي عداوة بين المسلمين وغيرهم تجد أن مدارها على ما في قلوبهم من حقد وغل وحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وخرج كنان بن الربيع ابن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ثمر خيبر، فأجابه عيينة بن حصن الفزاري وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد، وبدأت الأحزاب في التحرك صوب المدينة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال العلماء: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه، أي سيفعلون، ثم تكون عليهم حسرة، ثم للتراخي، أي سيستمر في الإنفاق وتكون لهم الجولة والصولة ويستمر الأمر، أما في النهاية فتكون عليهم حسرة، والحسرة ستقع لمن ينفق أمواله للصد عن سبيل الله مرتين: المرة الأولى في الحياة الدنيا حينما يضل سعيه ويخيب عمله، وهذا الذي رأيناه ممن أنفقه أهل البدع لترسيخ بدعهم، وما أنفقوه من أموال متمثلة في إعلانات للوصول إلى البرلمان، وكيف كانت النتيجة. والحسرة الكبرى يوم القيامة حينما يسأل العبد عن ماله: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لذلك حذاري حذاري أن تساعد بأي نوع من أنواع المساعدة ولو معنوية في الصد عن دين الله أو في الصد عن المنهج القويم والمعتقد الصحيح، فمن فعل ذلك ففيه شبه من الكفار، ولا يلزم من وجود الشبه الكفر عيادا بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فكل من أنفق ماله لنشر بدعة، وكل من طبع كتابا يدعو إلى بدعة، وكل من ساند مبتدعا مساندة حسية أي مادية، كل هذه الأشياء وغيرها كثير من الصد عن دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن دين عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصاتا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشر. خرج أبو سفيان ومعه 4000 ووفاهم بني سلي بمر الظهران، وخرجت بنو فزارة يقودهم عيينة ابن حصن الفزاري، وبنو مرة يقودهم الحارث ابن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعد ابن رخينة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. وتجمع الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وكان عددهم 10,000. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الأحزاب وتجمعهم فاستشار الصحابة في ذلك، وذلك تأليفا لقلوبهم، وليقتدوا به في حياته وبعد موته، ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحرب وغيرها. وكما ذكرنا مرارا أن المشورة وأخذ الآراء تكون فيما لم ينزل فيه وحي. طيب، هب أن الأمر لم ينزل فيه وحي وعقدنا المشورة فيما بيننا واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض، فبأي القولين نأخذ؟ أما من قال بالأغلبية فهذا قول غير صحيح. يعني احنا بنتشاور في أمر معين، فبدأت الأقوال تختلف، عبد الله خد بقول، مصطفى خد بقول، سعيد خد بقول، وهكذا، وكل يدلي بقوله مداعما له بالبراهين التي تدل على صحته. كويس؟ ففي هذه الحالة يؤخذ بالقول الأرجح من ناحية ما يؤيده، سواء من أدلة أو من ثوابت عقلية ولو من بعيد. أما ما يفعل الآن، اختلفنا في كذا، رأيك يا فلان، اللي موافق يرفع إيده، مش موافق يرفع إيده، عد الأغلبية، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ممكن تكون الأغلبية هي رأيها المدعم بالأدلة أو بالبراهين العقلية أو بالفطر السليمة، نعم نأخذ به، لا لأنه أكثرية بل لأنه مدعوم. وهذا هو الفارق بين قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وبين الديمقراطية العفنة الخبيثة التي لا تمت للإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يقول: ومن ذلك التدريب على التفكير بالمشاكل التي تواجه المجتمع، فيظهر القادة النابغون الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا العامة والمشاركة فيها. ودي مهمة جدا، وأنا يعني بودي أن أفرغ وقتا ولو يوما كاملا لأتكلم عن معلم الشعور بالمسؤولية ولوازمه، لأن هذا المعلم نشعر بقلته، وإن شئت قل بفقده، بين كثير من إخواننا. فعمل دعوي كهذا الذي نحن فيه أو ما يشابهه من إخواننا دعاة أهل السنة أصحاب المنهج القويم والمعتقد الصحيح، ما دورك وأين شعورك بالمسؤولية وأنت ترى العمل يهدم ويمخر في عظامه ويشغب من حوله؟ دورك فين؟ أين دورك وأين شعورك بالمسؤولية؟ ونتكلم بشيء من صريح العبارة، في مصر كله أين دعاة أهل السنة أصحاب المنهج القوم والمعتقد الصحيح، وأين الدروس المقامة يتناسب مع تعداد البلد 100 مليون، حتى تشمر عن ساعدك ويظهر ما في قلبك من حقد وغل وحسد وتبدأ تشغب على دروس أهل السنة؟ أين دور من يحضر لأهل السنة؟ اعلموا رحمكم الله أن الدعاة إلى الله مهما كثر علمه وقويت شوكته وازداد إيمانهم لن يتمكنوا من العمل لدين الله إلا بمساعدة الغير، وهذا الذي نص عليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، الآية. يبقى بناء على ذلك، مواقف السلبية التي نراها من بعض إخواننا تجاه من ينخرون في عظام دروس أهل السنة، اعلم الله لن يغفل عنك. الله عز وجل لا لن يغفل عنك، لأن مبدأ السلبية في شريعة الإسلام باطل، بل النص الشرعي يحذر منه غاية التحذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالشعور بالمسؤولية من لوازم الحرص على نشر دعوة أهل السنة وقمع البدع. أين أنت وأين دورك؟ فكون أن نتخاذل ويتلبس الشيطان أحدنا بحجة أن هذه فتنة وابتعد، أي فتنة؟ الفتنة ما تفعله أنت، كما قال العلماء في قصة الجد بن قيس، وستأتينا بالتفصيل وإن كان في سندها مقال، ولكن ظاهر القرآن يؤيدها، ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. روى ابن إسحاق في السير والمغازي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جد ابن قيس، هل لك في جلاد بني الأصفر اللي هو الروم؟ فقال: يا رسول الله، قد علم قومي أنه لا يوجد أحد أحب النساء إليه مني، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن، يعني هيقع في الزنا، إئذن لي ولا تفتني. قال: أذنت لك. نزل القرآن: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. استل العلماء منها القاعدة العظيمة: ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية فتنة. يا ريت ناخد بالنا كويس. حاضر، انتوا مستوعبين يا اخوانا؟ يبقى احنا في عمل دعوة، ان كان عندنا وعند اخواننا الدعاء كاخينا المبارك الشيخ رستان، الشيخ علي الوصيفي، والدنا الشيخ الهمام حسن بن عبد الوهاب البنا، اخونا الذي نسال الله ان يعدل بشفائه الدكتور طلعت زهران، وغيرهم مما لا اذكرهم، يقيم درسا على السنه ويدعو لدين الله بمنهج قويم ومعتقد صحيح وبدرس اكاديمي، وتعلم من يشغب على الدرس ويطعن في عظامه وتسكت، والله لا خير فيك، لا خير فيك. فإن قلت فتنة ودعني بعيدا سقطت في الفتنة. ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا لا يمنع إخواني بل من لوازم الشعور بالمسؤولية أن نتناصح فيما بيننا، وينصح أحدنا أخاه ويأخذ على يده إن وجده على غير الجادة، فإن أبى فليستعن بالله ثم ببعض إخوانه، فإن أبى فلينفض يديه منه ويبتعد عنه فإنه جرب. شعور بالمسؤولية. والشيء بقى الذي يدعو إلى العجب: لا ينفك مسلم عن الشعور بالمسؤولية. يعني تجد واحد آدمي على وجه الأرض لا يشعر بالمسؤولية، ملوش وجود، فإن وجد فهو مجنون. ولكن احنا كلامنا عن الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، هذا كلامنا. أما شعورك بالمسؤولية تجاه زوجتك، أولادك، أبوك وأمك، شغلك، تجارتك، ده يعني الكل يجيده. لا، أنا أتكلم عن الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. وهذا الذي توعد على من تركه ربنا عز وجل، غاية الوعيد. فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتبه الله يبارك فيكم، لأن الويل كل الويل لمن يكون حجر عثرة في نشر المنهج، أو يكون سدا منيعا في نشر المنهج، أو يخذل أصحاب المنهج، الويل له. نتكاتف فيما بيننا، ومن انحرف منا نأخذ على يده، استقام بها ونعمة، أثر الحزم كل الحزم. وطبعا يعني عذرا أستبيحكم ولتتسع صدوركم، الحوار الذي دار بين أبي صالح الفراء وبين يوسف ابن أسباط، دايما يا أخوانا المفاهيم لما تكون واضحة أمامك ستستريح وتريح. يعني في عندنا عضو مفسد يدمر العمل الدعوي بكل ما أوتي، وزين له شيطانه بأن ما يفعله هو الصواب، قام بعض إخواننا وأفهموه وجه الحق وتكلموا معه وبينوا عواره وأخذوا العهد والميثاق عليه وأصر على ما هو عليه، أين الحزم لمصلحته؟ وبالمناسبة حتى يطمئن الجميع، الشرع المطهر منصور بنا أو بغيرنا، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني كن كيسا فطنا والحق بالركب قبل أن يفوتك. منصور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولا يأتين زمان لا يترك هذا الدين بيت مضر ولا شجر إلا دخل فيه. أبو صالح الفراء لما جلس مع يوسف بن أسباط كما ذكر هذا الذهبي في السيري، يقول أبو صالح الفراء: فذكرت شيئا عن الحسن بن صالح في انحرافه واعوجاجه على المنهج، فقال يوسف بن أسباط: ذاك يشبه أستاذه، يعني وكيع. فقال أبو صالح الفراء ليوسف بن أسباط: أما تخشى أن تكون غيبة؟ قال له يوسف بن أسباط: ولما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يبقى أنت لما توقفوا عند حده ده مصلحته، ده مصلحته، بتقلل التبع عليه. أما تقف موقف سلبي وتقول بلسان حالك أو بلسان مقالك ده دي فتنة وأبتعد عنها، أي فتنة، أي فتنة، ودعوة مقامة على الكتاب والسنة بفضل الله هنا أو غيرها، أي فتنة في أناس يشغبون على دين الله ويذهبون في كل مكان حتى وصل بهم الجرم أن تكلموا مع بعض إخواننا من أهل العلم في بلاد الحجاز. الله الذي لا إله غيره، لن أجعل آدميا في حل طعن فينا بغير حق حتى يكذب نفسه أمام كل من طعن فيه، والله هو الموعد، وعند الله تلتقي الخصوم. فالشعور بالمسؤولية إخواني معلم عظيم من معالم التربية، لا يليق بمسلم أن يتخلى عنه. فاكرين الكتاب اللي قرأناه يوم الاثنين هنا اللي هو تذكرة السامع، واخد بالك؟ أقول ما قاله سفيان لما قال له: إن أناسا تكلموا فيك وتركوا علمك فقال إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. الله عز وجل يقدر المقادير ويظهر الأمور وتحدث المحكات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنا أتقابل مع رجب أخي ببشر وبطلاقة وجه حتى أنه ظن ألا يحبه أحد في الكون مثلي، فقدر ربنا عز وجل أراد أن يظهر أن ما أصنعه مع أخي رجب تصنعا وليس لله، واخد بالك؟ والله أعلم ولا يخفى عليه شيء. فوقع أمر كشف المستور وظهر المخبوء، وأذكركم بما ذكره الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الجامع للعلوم والحكم، وذكر قولا هو لبعض السلف ولا يصح رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما أصر عبد سريرة. يريد نتعلم ونتربى على الإخلاص. ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والأيام بيننا، والمخلص هو الذي يستمر بتوفيق الله له، أما الذي جاء لغير وجه الله ما استعجلش، ما فيش أسرع من الأيام، واخد بالك؟ لذلك أذكر مرة من المرات في مجمع من المجمعات التي دخلناها، وبفضل الله ما تركنا مجمعا وأسرد لك إن شئت إلا لعدم انضباط إدارته أو لأن إدارته استغنت عنا، وعند الله الخلف. مجمع نشأناه على الدعوة، وقلت للقائم عليه: الأصل في المساجد الدعوة ونشر العلم، هو ده الأصل، عدا ذلك فروع لا ننشغل بها ولا نفكر فيها مطلقا. فجأة لقيته بيعمل عيادات خيرية، قلت له تعال، قال لي نعم، قلت له أول مسمار في نعش الدعوة هو ده. إزاي يا شيخ؟ والله ما مرت 10 أشهر وولدت الدعوة في المكان وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. ده اللي عاوزين نتعلمه كويس ونتربى على الإخلاص. إن شابك شيء من الرياء جاهد نفسك وواجه نفسك بعيوبه، وهذا لا يتأتى إلا بالمحاسبة. نرجع للكتاب. فقال سلمان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت الناحية التي يمكن أن يدخل منها الأحزاب إلى المدينة هي الناحية الشمالية، وذلك بين طرفي حرة الوبرة وحرة واقم. الحرة بيبقى مكان متسع ولكنه فيه حجارة هي أشد على الأقدام وعلى حوافر الخيل وخفاف الإبل من المسامير، من العزيز يمشي منه. فكان المكان الذي يدخل منه الأحزاب إلى المدينة بين حرة الوبرة وحرة واقم، يعني الحرتين لا يتمكن أحد من الدخول منهما، يبقى أصبح لم يعد إلا هذا المكان. فعرض سلمان الفكرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وده هو الصواب يا أخوانا، وإن كان بعض أهل العلم قال لا إن هذه الرواية لا تصح، ولكن احنا قلنا قبل ذلك في مقدمة السيرة يتسامح في دراسة السيرة في بعض الروايات ما لا يتسامح في غيرها. طول الخندق 5,000 ذراع، يعني 3 كيلو وثلث. عرض الخندق 9 أضرع 6 أمتار. عمقه من 7 إلى 10 أضرع 6 متر، يعني 2 دور. وكان كل 10 يحفرون 40 ذراعا. وشرع المسلمون في الحفر بجد وعزيمة حتى انتهوا منه. وعند موسى بن عقبة في مغازي أنهم أقاموا في عملية قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24، وفي الروضة للنووي 15 يوما، وفي الهدي لابن القيم أقاموا شهرا. السؤال بقى، ما الذي حملهم على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. ليه؟ لأن لو تمكن الأعداء لن يبقوا. كذلك بالضبط، تخيل كده لو على صوت الصوفية في بلاد مصر، من سيدفع الثمن؟ أنا وأنت، أمثالنا. لو تمكن الرافضة من بلاد مصر، من الذي سيعلق كالذبيحة؟ أنا وأنت. إذا تمكن الإخوان وجماعات الضلالة من حكم البلاد، من سيبيع أرضه ويتاجر في أعراضه إلا هؤلاء؟ شعور بالمسؤولية. يبقى شعورنا بالمسؤولية يحملنا على العمل لدين الله. ودائما كده أنا أريد من كل أحد وأنا معكم أن يستشعر تصرفه حينما تحتم عليه المسؤولية شيئا تجاه أولاده. ممكن لشدة فقره يبيع جزءا من أعضائه بغض النظر عن الحرم، ولكن انظر ما الذي حمله على ذلك. ده ممكن يريق حياء وجهه عند من يبغضه ليوفر اللقمة الحلال لمن يعول وهو مأجور. كل هذا ايه؟ شعور بالمسؤولية. عيل من عيله يجري ويتصل بفلان توسطين عند الدكتور، مش الى غير ذلك. شعور بالمسؤولية. اين هذا تجاه الدعوة، تجاه العمل لدين الله عز وجل، تجاه نشر العلم، تجاه الرد على المبتدعة؟ اخواننا المسؤولية عظيمة، والشعور بها اعظم. ولن يتمكن الرجل من التربية على الشعور بالمسؤولية إلا من خلال محورين اثنين. الأول أنها فرض لازم متعين، فرض لازم متعين. الأمر الثاني أو المحور الثاني الاعتقاد الجازم بأنه لا حياة هنيئة سعيدة كريمة في الدنيا مع ما وعد به ربنا في الآخرة إلا وراية الشريعة خفاقة. أنا ما فيش واحد عاقل في الدنيا إلا وهو يريد أن يعيش محترم على وجه الأرض، يسمع لقوله، يؤخذ بشواره، عايش كده ملو هدومه، ملي مركزه. لن يتأتى هذا لمسلم إلا في ظل الشريعة. من خلال هذين المحورين يتربى المسلم على الشعور بالمسؤولية. أما السلبية المقيتة وعدم الاهتمام، لا يا أخوانا، صاحب هذا ليس له مكان في صفوف أهل السنة والجماعة. في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. أخبرك، فلم يكن لهم عبيد يعملوا ذلك لهم، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأيضا بالمناسبة، ودي لازم يستوعبها طالب العلم، وهي وجوب العمل لدين الله والشعور بالمسؤولية، وإن لم تقر أعيننا بالنتيجة. ليه؟ أنا بعمل للي جاي بعدي. زي بالضبط يا عم، أنت بنيت بيت 5 أدوار وما عندكش إلا عيلين 2 والدور على 4 شقق، يعني 20 شقة وعيلين. لا، عشان ولاد ولادي، عشان يدعوا لي. يبقى بينظر للمآل كذلك، لأن البعض يعتريه شيء من اليأس والإحباط. يقول لك يا عم خلاص، ده أنا 58 سنة 60 سنة 70 سنة أنا هوجع دماغي ليه؟ أنا خلاص ده رجلي والقبر. طب ولادك، ولاد ولادك، إخوانك من المسلمين، لما لم تعمل له؟ يبقى لا يلزم من العمل للدين والتربية على الشعور بالمسؤولية أن يتقر عين المسلم بالنتائج. لا، بدليل تجد مثلا حال المسلمين بعد غزوة تبوك وحالهم في العهد المكي وفي غزوة بدر، شتان شتان. في غزوة تبوك الأمر اختلف، وفي حجة الوداع الأمر اختلف، وأصبح الداني والقاسي يعمل 1000 حساب للمسلمين، بعكس في العهد المكي وبعد غزوة بدر وغزوة أحد. يبقى أنا أعمل وأتربى لمن يأتي بعدي. قرت عيني بما قدر ربنا من النصر والعزة للإسلام والمسلمين، فضل الله يؤتيه من يشاء. ده اللي احنا بندندن حوله دائما، التزم طريق النجاة. فإن قدر ربنا عز وجل وعز الإسلام في حياتك وقرت عينك بنصرة الإسلام وعز المسلمين، نعمة ساقها ربنا إليك. وإن كانت الثانية فما عند الله عز وجل خير وأبقى. يقول، وعند البخاري قال أنس: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. شوف مع هذا الجهد العظيم وكيف يؤتى إليهم بطعام. ليه؟ أصل الإنسان اللي بيشعر بالمسؤولية ما يأثرش فيه شيء. بالضبط، ممكن زوجة صالحة تقدر زوجها وعيالهم، وممكن رجل صالح يقدر أولادهم وزوجهم ويتظاهر بأنه يأكل ويخبئ أطايب الطعام لولده. وده كان موجود عندنا في الزمن الغابر. يأتي الأب يمشي حافي القدمين مرقع الثياب ليدخر المال لابنه الذي يتعلم في التعليم، ليظهر بمظهر حسن أمام زملائه. وأبوه يمشي يعني يعلم الله بحاله. كل ده منين؟ من الشعور بالمسؤولية. يبقى الذي يشعر بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين لا يثنيه عن الشعور بالمسؤولية شيء، فإن أثناه شيء فليعلم أن القلب فيه رياء. قلب فيه رياء. طيب، مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في الصحيحين، واللفظ للبخاري عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وار عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهذه من جملة المواطن التي يقال فيها الشعر. بلك، أما يأتي مخنث يغني تحت شعار فرقة إسلامية، هذا ملعون، لأنه تشبه بالنساء. وروى البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، أي قطعة من الصخر الصلب لا تؤثر فيها الفؤوس ولا آلات الحفر. فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. أنت متخيل هذه؟ أنت متخيل مع هذا العمل الشديد المجهد 3 أيام لا يذوقون ذواقا، يعني لا تمرة ولا حفنة من شعير، بل كما سبق حفنة من شعير بأهالة اللي هو الإدام، سنخة يعني لها رائحة منتنة بشعة في الحلق، يعني إيه اللي بيبلعها ما تنبلعش من كثرة ما فيها من قشر الشعير، ومع هذه غير موجودة 3 أيام لا يذوقون ذواقا، ما كل أحد وما مل وما تعلل. لما؟ الشعور بالمسؤولية. لذلك مثلا تجد كده من بعض كلام العامة وإن كان مخالف للمعتقد ولكن له دلالة على الشعور بالمسؤولية. حينما يمرض أحد الأبناء ويشتد مرضه ويتألم، يقوم أحد الآباء والأم مثلا تتمنى أن ما في ابنها ينتقل إليه. لما؟ من الشعور بالمسؤولية. فمعلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين من أعظم المعالم، ولا يليق بطالب علم أن ينفك عنه، لأنه بانفكاكك عن هذا المعلم ستترك العمل لدين الله، وإذا تركت أنت وتركت أنا وترك غيرنا من الذي يعمل لدين الله؟ نأتي بمرتزقة أم ننتظر حتى تنزل الملائكة أم يظهر الجن ويعمل لدين الله؟ ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبيه لما قال والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بهذا الدين غيركم أجدر ألا يقوم به. إن لم يتربى طلبة العلم على الشعور بالمسؤولية ويعملوا لدين الله، من الذي يعمل لدين الله وللمنهج الخم؟ الصوفية؟ الإخوان؟ جماعة التكفير؟ إن لم يقم بهذا العمل أهله وأصحابه الذين شرفهم الله بالانتماء إليه، والله لا خير فيه. يقول جابر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني إيه؟ تحولت الكدية الشديدة كأنها رمل، كأنها تراب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، يعني استأذن روح البيت. يقول جابر فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ انظروا الله يبارك فيكم، لأن من خلال قراءاتي في تراجم الصحابة ما وجدت أحدا تربى على الشعور بالمسؤولية مثلهم على وجه الإجمال. فعلا استشعروا المسؤولية للدين، من أجل ذلك أعزهم الله وأيدهم وسددهم ووفقهم من أبقاه، أما من أتت منيته فما وعد به ربنا عز وجل خير وأبقى. فقالت عندي شعير وعناق، العناق العنز الصغيرة، وشعير يعني قبضة من شعير. تقول أو يقول جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني ايه خمر، عاوز يتخبز بقى. والبرمة بين الأفافي، الأفافي حجارة ثلاثة توضع ويوضع عليها القدر ويوقد من تحته. ومن أجل هذا المثل المشهور، هذه ثلاثة الأفافي، إذا عثر إنسان على شيء كان في أمس الحاجة إليه. يقول: والبرمة بين الأفافي قد كادت أن تنضج، فقلت، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: طعيم لي. طعيم تصغير طعام يعني عنق وشوية شعير. فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: كم هم؟ هذا الطعيم على وجه التصغير كم هم؟ فذكرت له شعير وعنق. فقال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. قال: قل لها، لها عيد على مين؟ زوجة جابر، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، كل من في الخندق. فلما دخل على امرأتي قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت، أي امرأة جابر: هل سألك؟ قلت: نعم. في رواية غير الصحيحين قالت له امرأته: هل أخبرته بما عندنا من طعام؟ قال لها جابر: نعم أخبرته. قالت: وعلم؟ قال: وعلم. قال: لن يخزيه الله، لن يخزيه الله أبدا يا إخوان. لذلك أنا أرجو منك أن تراقب نفسك في حياتك، والله ستجد أن الله يتولاك في كل أمورك وشؤونك، ولكن قل من يفطن، قل من يفطن، بل يصل الحمق بالبعض يستقل نعم الله عليه. لا يا والله، ده نعمه علينا كثيرة، من أعظمها أن وفقت للمنهج القويم والمعتقد الصحيح. فإن أشكل عليك وما تمكنت من معرفة وقوف الرب لك ومعيته الخاصة بك، تذكر ستره عليك، تتضح الأمور، تذكر ستره عليك. لذلك قول ذي القرنين: أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لأذن يا شيخ؟ طيب أذن فضلا. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله عز وجل حديث جابر بن عبد الله في اللقاء القادم بإذن الله.